Bismillahirrahmanirrahim. Min sunan İmam Tirmizi fi kitab-ı savm. Gala babun ma caa fi leylet-i nisfi min Şaban. Ve bihi gala haddesena Ahmed ibn Menî'. Gala haddesena Yezid ibn Harun. Gala akhbarana el-Haccac ibn Arta'a an Yahya ibn Abi Kesir an Urwata an Aişe galet: "Fakattu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyleten. Fakharactu feiza huwa bil-Baqi'." فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنمي كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير: لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. باب ما جاء في صوم المحرم. وبلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد. فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وبلي قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرتي كل شهر 3 أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده. قال: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. وبهلي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال: وفي الباب عن علي وجابر وجنات الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في صوم يوم السبت. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة ابن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. باب ما جاء في صوم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
أن يصعب يسلم عدد معلوماتك ومداد الكلمات، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الهدى والشريعة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد ذي الوجاهات الوسيعة. اللهم أدم صلواتك على المصطفى محمد وآله وأصحابه وأهل اتباعه من الداخلين حصونه المنيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات الرفيعة، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى استطرادا ما جاء في ليلة النصف من شعبان، والكلام عن الصيام، وكونه يستحب صيام يوم النصف أيضا من شعبان، استطرد للكلام عن ذكر ليلة النصف من شعبان، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أجده، وليلة أي على فراشها وهي ليلة، فخرجت أي تبحث عنه، فإذا هو بالبقيع أي واقف عند قبور المسلمين في البقيع صلى الله عليه وسلم، المسمى ببقيع الغرقد، وهو شجر كان نابتا في ذلك المحل عند تلك المقبرة. فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني يجور ويظلم، خفت يحصل جور وظلم عليك من الله ورسوله، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم في محل عناية الله ورعايته، وأنه لا يصدر منه ظلم كما يصدر من الحق، كما لا يصدر ظلم من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا ما قال: ما أخفت أن أحيف عليك، لأن يخيف عليك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحيف الله عليك ورسوله، ففيها تنوي بعظم شان عند ربي عليه الصلاة والسلام، على حد ما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لا إله إلا الله. وفجاء في القرآن: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني كما أني لا أظلم في رسولي في عنايتي ورعايتي ما يصدر منه هذا قط. الله أكبر. ولهذا عدى التأدب معه تأدب مع الرحمن جل جلاله، وإساءة الأدب معه إساءة مع الرحمن، فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن يقدم بين يدي الله؟ ما يقدم، المراد رسوله عليه الصلاة والسلام، أن التقديم بين يديه كالتقدم على الله جل جلاله وتعالى في علاه. فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك، يعني زوجاتك الأخرى لبعض مهماتك، فأردت تحقيقها، حملتني الغيرة الحاصلة للنساء، وما ظننت أن يحيف الله ورسوله علي ولا على غيري، لكن ظننت أنك بأمر من الله تبارك وتعالى أو باجتهاد منك جئت بعض نسائك في هذه الليلة، وأن عادتك تصلي النوافل عندي في البيت ما تخرج، فالليلة خرجت. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لي أكثر من عدد شعر غنم كلب. قال: وهذه القبيلة قبيلة كلب، أو قال لهم قبيلة بني كلب، أكثر القبائل العرب غنما، أكثرهم ملكا للغنم، عندهم غنم كثير، مشهورين بكثرة الأغنام، فانظر كم شعر في الغنمة الواحدة، وكيف أجد هذا أكثر قبائل العرب غنم، فكم يغفر الله تعالى في تلك الليلة من ذنوب، له الحمد له المنة، لا إله إلا الله، يعني يغفر ذنوب أكثر من عدد الشعر غنم بني كلب هؤلاء الكثيرين الأغنام، لا إله إلا الله. يقول: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، فيما أخرجه البزار والبيهقي من ذكر فضيلة ليلة النصف من شعبان، ثم إنه وردت عدد من الأحاديث في ليلة النصف من شعبان. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي. وجاء أيضا عن نفس سيدتنا عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه. لما أنه في سجدته ظنت أنه قبضت روحه من طول السجدة وعدم أثر أي حركة عليه، حتى قلقت وجات ومسكت بإبهامه شريف وهو ساجد. قالت حركت إبهامه فتحرك رجع، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صدقه يا عائشة أو قال يا حميرة أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاص بك؟ راح مكانها. قلت لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قبضت من طول سجودك. هل أتدري أو تدرين أي ليلة هذا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. رواه البيهقي. لا إله إلا الله. وجاء حديث أيضا عن سيدنا معاذ بن جبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه الطبراني في الأوسط بن حبان في صحيح البيهقي. ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، والبزار البيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه. وهكذا جاء حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى خلق ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين، مشاحن وقاتل نفس. انظر ربطه في عدد من روايات الحديث بين المشاحن والمشرك، وربطه بين المشاحن وقاتل النفس، معنى الشاحن هذا مصيبة كبيرة وذنب وجرم عظيم ينتاب قلب الإنسان فيخرج عن رضوان ربه جل جلاله. الله يجعل صدورنا سليمة وقلوبنا سليمة مسرورة السخيمة. قال وهكذا جاء في الحديث هذا الذي ذكرناه إلا الاثنين مشرك وقاتل نفس، رواه الإمام أحمد في المسند. وجاء عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شعبان قال يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، رواه البيهقي ورواه الطبراني. وجاء أيضا عن أبي ثعلبة أن قال يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وجاء عن سيدنا علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا مناسبة دخول الحديث عن ليلة النصف من شعبان في باب الصوم، يعني وصوموا نهارها، فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزق، ألا من مبتلى فأعافي، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله. وهكذا جاءت الأحاديث بمجموعها يقطع ويجزم أن ليلة النصف من شعبان تمييز عن غيرها من الليالي ولها فضل مخصوص. ويقال في آية إن ينزل إن كنا منذرين إن أنزلنا في ليلة مباركة إن كنا فيها فرق كل أمر حكيم أنها ليلة النصف من شعبان، والمعتمد أنها ليلة القدر. ثم ذكر صوم المحرم وقال أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، يعني صيام شهر الله المحرم أضافه إلى الله تعظيما له. سواء مع أن تقدم معنا الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أكثر شهر يصوم فيه بعد رمضان شهر شعبان، شهر شعبان، فكأنه كان يلاحظ عرض الأعمال على الله في شعبان ويتيسر له الصوم أكثر، وكان يعرض له في محرم من الغزوات والاشتغال بالدفل غير ذلك أكثر، فكان صومه في شعبان أكثر من جهة الفعل، ولكن أخبر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن ذكر عن النعمان بن سعد عن سيدنا علي قال سأله رجل أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان، فقال له سيدنا علي ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان، الله الله، فقال له صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين، فيه يوم تاب الله فيه على قوم، قال هم قوم موسى بني إسرائيل نجاهم الله من فرعون وأغرقهم، بمعنى لله تفضل وعطاء في شهر محرم يجود على عباده. وذكر لنا صوم يوم الجمعة، ويقول عبد الله يعني بن مسعود كان صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهرين 3 أيام، إما المراد بالغرة أول الشهر أو يراد الأيام الغر من الشهر، وأيامه الغر هي أيام البيض، أيام البيض أيام الغر من الشهر، غرة كل شهر. قال وقل ما كان يفطر يوم الجمعة، أي كثير من جمعه يكون صائما فيها عليه الصلاة والسلام، ولكن في الغالب يكون صوم يوم قبله أو يوم بعده، أو أنه بالنسبة له لا كراهة له أن يفرد الجمعة بصيام. قال وقد استحب قوم من العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعد عند الجمهور، ولكن قال أبو حنيفة والإمام مالك لا كراهة في صوم يوم الجمعة. فمن مجموع الحديث يعلم أن التقصد يوم الجمعة بصيام من دون أن يصوم قبله وبعده بخلاف الأولى، وأن يصادف صوم عادة أو شيء من الأيام أو يصوم قبله وبعده ينتفي فيه الكراهة. وقال ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، فالجمهور قالوا هذا نهي تنزيه، ولماذا نهى عن إفراد يوم الجمعة؟ قال لأنه يوم عيد والعيد لا يصام، ولكن ينتفي هذا بأنه أقر صومه مع يوم قبله أو يوم بعده، وكذلك إلى لئلا يضعف عن العبادات المخصوصة بيوم الجمعة، كالقول بصوم يوم عرفة للحاج لئلا يضعف عن الدعاء، وهذا لا يضعف عن التبكير للجمعة وعن كثرة التلاوة يوم الجمعة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. وهكذا قيل لخوف المبالغة في تعظيمه ويفتتن به ويعدونه كما عدت اليهود السبت، وكذلك ذكروا احتمال أنه كان ربما كره ذلك كما كره اجتماعهم على التراويح خشية الفرض عليهم، وكذلك كره أن يكثر منهم صوم يوم الجمعة ثم يفرض عليهم صوم هذا اليوم فنهاهم عنه، رحمةً بهم وشفهم صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه كان النصارى يجبون عندهم صوم يوم الجمعة، فكان في هذا النهي مخالفة للنصارى. وجاء في الحديث يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله وبعده. وفي الحديث أيضا من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإن يوم طعام وشراب وذكر. ففي تعظيم هذا اليوم وهذه العلتين، علة التعظيم وكونه يوم عيد، وردت بالنص. والأوجه الأخرى كان من استنباط المحدثين. وفي الباب عن سيدنا علي فيما روى ابن أبي شيبة، وعن جابر فيما جاء في الصحيحين، وجنادة الأزدي في رواية الإمام أحمد، وجويرية فيما رواه البخاري وأحمد أبو داود، وأنس فيما أخرجه الطبراني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له في الجنة قصرا من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، وكتب له براءة من النار الأربعاء والخميس والجمعة. ثم قال عليه رحمة الله: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق والشافعي. وسمعت ما قال مالك لا كراهة، وقال سيدنا مالك لما سمع أحد من أهل العلم والفقه من يفتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. ورأيت بعض أهل العلم يصومه وراه كان يتحراه. وكذلك يقول الإمام أبو حنيفة سنية صوم يوم الجمعة ولم يروا فيه كراهة. قال الإمام النووي: يكون الإمام مالك معذور أنه لم يبلغه هذا الحديث النهي عن صوم يوم الجمعة. وذكر لنا صوم يوم السبت: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإن صادف يوم السبت يوم عرفة، أو صادف يوم السبت يوم عاشوراء، أو كان في يقضي أو يؤدي نذر أو يقضي صوم، من هكذا، فالنهي للتنزيه عند جمهور أهل العلم، يكره تقصد صوم يوم السبت. ما افترض يعني ما جاء طلبه سواء كان فرضا أو مندوبا في الشرع، ويدخل فيه المنذور وقضاء الفوائد وصوم الكفارة، وما وافق سنة مثل عرفة أو عاشوراء، ووافق وردا عند الإنسان، فينتفي كراهة صوم يوم السبت في مثل ذلك. ويقول: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة. لحاء العنبة، العنبة ذا الحبة من العنب، اللحاء قشر الشجر، قشر الشجر، أو عود شجرة عطف على الحنين، فليمضغه يعني يلوك بأسنانه حتى يخرج عن الصوم، في تخصيص يوم السبت بصوم، هو يوم يعظمونه اليهود. وجاء عن أم سلمة أنهم سألوا عن الأيام التي كانت صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما، قالت يوم السبت والأحد. لم فسألوها قالت: نعم، كان يقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم. فكل ورد عنه صيامه اثنين وخميس كما سيأتي معنا، وذكر لنا فضل صوم السبت والأربعاء، صوم الأربعاء والخميس والجمعة، وذكر أن صوم السبت والأحد، وذكر فيما سبق صومه الجمعة. والمعنى أنه ما خلا يوم من أيام الأسبوع من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد صام فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل بابوية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه ونفعنا به وبجميع علومه وعلومكم وسائر الصالحين آمين. وفي هذه الغزة نزلت رخصة التيمم وسببها ما روينا في صحيحين وغيرهما بألفاظ تختلف وتأتلف. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قدام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. اختلف في آية التيمم المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها فقيل آية المائدة وقيل آية النساء وقال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء يعني قول عائشة فنزلت آية التيمم. قلت والأقرب أنها آية النساء وله دلائل كثيرة والله أعلم. ويستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها هذا بعد مقصوده الأكبر وهو التيمم جواز عارية الحلي وغيره والمسافرة به بإذن المعير ذلك لأن في إحدى رواياته أن العقد كان لأسماء عارته عائشة وفيه الاعتناء بحفظ حقوق الناس وإن قلت ولحق بمشقة في حفظها وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته. واعلم أن التيمم مما خصت به هذه الأمة توسعة عليها وشرفا لها لشرف نبيها قال صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. أما أحكام التيمم فإنه يجزئ عن كل حدث وشرائطه خمس: وجود العذر من سفر أو مرض ودخول الوقت وطلب الماء وتعذر استعماله والتراب الطاهر. وفرائده أربع: نية الفرض ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين فصاعدا والترتيب. وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. ويبطله ما أبطل الوضوء ووجود الماء في غير الصلاة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ولا يعيد إن كان وضعها على طهر ولا يصلي بتيمم من واحد أكثر من فريضة ويتنفل ما شاء والله أعلم. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وسيأتي كيفية تيممه صلى الله عليه وسلم وما اختاره المحدثون من غير ذلك في قسم الشمائل إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق. يقولوا في غزوة بن المصطلق هذا غزوة المريسي نزلت رخصة التيمم ذكر حديث الصحيحين يقول عائشة خرجنا مع صلى الله عليه وسلم إذا كنا بالبيداء أو قالت بذات الجيش مكان معروف في الصحراء انقطع عقد لي أي فقدته وأخبرت النبي أن العقد والعقد ما هو لها هو عرية عندها وتريد ترد العقد لصاحبتها وهي أختها أسماء فأمرهم النبي ينتظروا ويلتمسوا العقد بحثوا ما وجدوا دخل الليل فباتوا في نفس المكان، المكان ما فيه ماء والمال معهم قليل، فأصبحوا الصباح كثير من الجيش ما عندما يتوضبوا، وقت صلاة فنزلت رخصة التيمم، آية التيمم، أما الماء القليل كان ليتوضب به صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة موجود عندهم ماء قليل لكن ما يشيل الباقيين، فنزلت آية التيمم لهم. تقول السيدة عائشة: فقام صلى الله عليه وسلم على التماسه، وقام الناس معه ليسوا على ماء وما هم حاملين شيء ماء كثير، والمحل ما فيه ماء. قالت: فأتى الناس إلى أبي بكر قالوا: شوف ايش صلحت بنا بنتك هذا. قالت: قالوا له أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليش محل ما فيه ماء وهم هم حاملين مياه كثير. فتأثر سيدنا أبو بكر من كلام الناس، راح دخل إلى الخيمة التي فيها عائشة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم رقد على فخذ عائشة نايم، فدخلت وجعل سيدنا أبو بكر يعاتبها ويقول لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما، يدفع عاتبني أبو بكر. وقال: ما شاء الله، يقول جعل يطعن بيدي في خصرتي، يكلمها ويطعن في خصرتها، مغتاظ عليها لما أنها حبست الناس في هذا المكان، كانت سبب في تأخير سفرهم وارتحالهم من هذا المكان. قالت: وان يصبر ما يمنعني يتحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم على فخذي، خايف ان يتحرك ازعجه ويقوم من النوم. وكانوا لا يوقظونه عليه الصلاه والسلام لتوقع عن نزول الوحي عليه في اثناء منامه. وقالت: ما صبرت على الطعن حق والدي بيده في الخاصره ما تحركت من اجل النبي صلى الله عليه وسلم نايم على راسه. وأصبح الناس قليل اللي معه ما أدري منه اللي توضى أبو صلى الله عليه وسلم، واللي معه بعض والباقيين ما يجمع معه. فأنزل الله آية التيمم، قالوا: سيد بن حضير، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ منكم بركات كثير، خيرات كثير، وما نزلت بكم نازلة إلا جعل الله لكم منها فرج وجعل المسلمين فيها مخرج فائدة. فمن ذلك ما شرع الله خصوصية لهذه الأمة من التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل لمن فقد الماء. الله أكبر. ويقول: جواز عارية الحلي، لأن الحلي معار معها، والمسافرة به بإذن المعير، سواء لأن في إحدى روايات العقد كان لأسماء عارته عائشة وسافرت بها، وسافرت به معها في الغزوة، والاعتناء بحفظ حقوق الناس وإن قلت وإن لحقت مشقة في حفظها. وكذلك تأديب الرجل ابنته، دخل عند سيدنا أبو بكر عند سيدنا عائشة يأدبها. وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة من بيته لكن يأدبها. وهكذا كانوا، نعم، حتى أولادهم هم كبار مزوجين، إذا احتاج تأديب أدبه أبوه، هو ذو كبير مزوج. لا إله إلا الله. فالحين يمكنه صغير يفزعه منه، وكيف الذين فقدوا الآداب والأخلاق وفقدوا التربية. وقال في تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة وإن كانت مزوجة خارجا بيته. والتيمم خصوصية لهذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. وذكر من أحكام التيمم وجود العذر من سفر أو مرض ودخول الوقت وطلب الماء وتعذر الاستعمال وتراب الطاهر، وأنه لابد له من نية، ومسح اليدين المرفقين بضربتين فأكثر إن لم تكف الضربتين، والترتيب، ويسن له التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة، يبطل ما أبطل بوضوء ووجود الماء في غير الصلاة إذا كان تيمم لفقد الماء، ويقول هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من كتاب المجموع شرح المهذب، قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يكن له عذر لم يجز له أن يؤخر إلى أن يدخل رمضان آخر، فإن أخره حتى أدركه رمضان آخر وجب عليه لكل يوم مد من الطعام لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا في من عليه صوم فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر يطعم عن الأول، فإن أخر سنين ففيه وجهان.
فإن أخره سنتين ففيه وجهان.
أحدهما يجب لكل سنة مد، لأنه تأخير سنة فأشبهت السنة الأولى، والثاني لا يجب للثانية شيء لأن القضاء مؤقت بما بين رمضانين، فإذا أخر عن السنة الأولى فقد أخره عن وقته فوجبت الكفارة، وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الأولى فلم يجب بالتأخير كفارة، والمستحب أن يقضي ما عليه متتابعا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، ولأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض، ولأن هذا أشبه بالأداء، فإن قضاه متفرقا جاز لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يفرق، ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت، فإن كان عليه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثاني فإنه يحتمل أن يجزئه، لأن تعيين اليوم غير واجب، ويحتمل أن لا يجزئه لأنه نوى غير ما عليه فلم يجزه، كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى العتق عن الظهار. الشرح: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. وأما الآثار التي ذكر المصنف عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة في الإطعام فرواها الدارقطني، وقال في إسناد عن أبي هريرة: هذا إسناد صحيح ورواه عنه مرفوعا، وإسناده ضعيف جدا، وإسناد ابن عباس صحيح أيضا، ولفظ الروايات عن أبي هريرة: من مريض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، ولفظ الباقي بمعناه. ولم يبين المصنف في روايته عنهم أنه يجب قضاء الصوم، وقوله: ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت، وفيه احتراز من التتابع في صوم الكفارة أو في نذر المتتابع. أما أحكام الفصل ففيه مسائل: إحداها إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره أو نحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين، ولا تلزم الفدية بهذا التأخير وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى بالجواز. فإن لم يكن له عذر لم يجز التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف، بل عليه قضاءه قبل مجيء رمضان السنة القابلة. قال أصحابنا: والفرق بين الصوم والصلاة حيث لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر، ويجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد صلاة أخرى مثلها بل إلى سنين، أن تأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير له إلى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح فيه، فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز، بخلاف الصلاة فإنها تصح في جميع الأوقات. فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ولزمه صوم رمضان الحاضر، ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت، ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء، لما ذكره المصنف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب للمزني فقال: لا تجب الفدية. والمذهب الأول: ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعدا فهل يتكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين أم يكفي مد عن كل السنين؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما يتكرر، صححه إمام الحرمين وغيره، وقطع به القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد، وخالفهم صاحب الحاوي فقال: الأصح أنه يكفي مد واحد لجميع السنين، والأول أصح. ولو أفطر عدوانا وقلنا تجب فيه الفدية فأخر القضاء حتى دخل رمضان وآخر، فعليه لكل يوم على القضاء فديتان، فدية للإفطار عدوانا وأخرى للتأخير. هذا هو المذهب، وبه قطع البغوي وغيره. واحتج له البغوي بأن سببهما مختلف فلا يتداخلان بخلاف الحدود. وقال إبراهيم المروزي: إن عددنا الفدية بتعدد رمضان فهنا أولى، وإلا فوجهان: ولو أخر القضاء مع الإمكان حتى مات بعد دخول رمضان قبل أن يقضي وقلنا الميت يطعم عنه، فوجهان مشهوران حكاهما المصنف في الفصل الذي بعد هذا. أصحوهما عند الأصحاب يجيب لكل يوم مدان من تركته، مد عن الصوم ومد عن التأخير. قال الماوردي: وهذا مذهب الشافعي وسائر أصحابنا سوى ابن سري. والثاني يجيب مد واحد، لأن الفوات يضمن بمد واحد كالشيخ الهرم. قال الماوردي: هذا غلط، وأما إذا قلنا يصوم عنه وليه فصام حصل تدارك أصل الصوم، ويجيب مد للتأخير لأنه كان واجبا عليه في حياته. وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر فكان عليه 10 أيام فمات، ولم يبق من شعبان إلا 5 أيام، وجب في تركته 15 مدا: 10 لأجل الصوم و5 للتأخير، لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء 5. وأما إذا أفطر بلا عذر وقلنا يلزم الفدية فأخر الصوم حتى دخل رمضان وآخر ومات قبل القضاء، فالمذهب وجوب 3 أمداد كل يوم، فإن تكررت السنون زادت الأمداد. وإذا لم يبقى بينه وبين رمضان الثاني ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت، فهل تلزمه الفدية في الحال عما لا يسعه الوقت، أم لا يلزمه إلا بعد دخول رمضان؟ فيه وجهان كالوجهين في من حلف لا يأكلن هذا الرغيف غدا فتلف قبل الغد، هل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد؟ فرع: إذا أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان الثاني،
إذا أردت تعجيل فدية التأخير على الفرع هذا، فتحدث على الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن من عليه قضاء من رمضان يجب أن يقضيه ما بين رمضان إلى رمضان الثاني، ولا يجوز له أن يؤخره عن رمضان الثاني وقد تمكن من القضاء، فبغير عذر ياثم، ومع الإثم يلزم الكفارة أيضا، وهي أن يخرج مدا عن كل يوم. فإذا أخره سنة ثانية فيخرج عن كل يوم مدين، فإذا أخره سنة ثالثة يخرج عن كل يوم 3 أمداد، وهكذا على المعتمد. فإذا كان واحد عليه قضى صوم قبل 50 سنة والله خرج 50 مد عن اليوم، كل يوم فاتك قبل حين اقض وخرج 50 مد على عدد السنين التي مرت، وقيل يكفي هذا مرة واحدة مد واحد لكل يوم، وإن تأخرت السنين على القول الثاني الذي أشار إليه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويسن في قضاء الصوم التتابع، ويجوز أن يفرقه، يقضي يوم ويفطر كما يوم، يقضي يوم يومين يفطر كما يوم، يجوز، ولكن الأفضل السنة أن يكون متتابعا. فتقديم الفطر القضاء المباشرة به وقد فات بعذر سنة، ومتابعته سنة، ويجوز تأخيره كما جاء عن السيدة عائشة أنه يكون عليها أيام من رمضان لا تتمكن من قضاها إلا في شعبان، لقيامها بخدمته صلى الله عليه وسلم وخدمة ضيوفه، فما تتمكن من الصوم إلى وقت شعبان فيكثر صوم النبي في شعبان وتصوم.
رضي الله عنكم وسندكم واتصل الحبيب عبد الله بن حسن طاهر كتاب المجموع إلى أن قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم عليه السلام فيقول: نشفع لذريتك. فيقول: لست لها، ولكن عليكم إبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله تعالى، فيؤتى موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله تعالى وكلمته، فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيها الله، ثم أخر لربي ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي مثل الأولى، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأفعل كما فعلت، فيقول لي ارفع رأسك مثل الأولى، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك، ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، ثبتنا عليها واجعلنا من خواص أهلها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني على الصراط لا تزول، يعني ما تمشي سواء تمضي إلى الجنة أو تسقط في النار حتى يسأل عن أربع أول، لا تزول يعني ما تم ما ما ما ما تنتقل من مكانها قبل للمرور على الصراط حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. لا إله إلا الله، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هنا قالوا عن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية وعن شبابه فيما أبلاه، فسؤال عن العمر عامة وعن مدة الشباب خاصة، أيام شبابه من بلوغه إلى أن جاوز الأربعين يسأل عن هذا الوقت خاصة. لا إله إلا الله، وعلى حسب الجواب السؤال إما يمر على الصراط وإلا يسقط في جهنم والعياذ بالله تعالى. اللهم مر بنا على الصراط أسرع من لمح البصر في خير الزمر، في زمرة حبيبك خير البشر. يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة يخاطبه يقول ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك وترأس وتربع، أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، تحسب حسابك وتذكره القاضي اليوم؟ يقول لا يا رب كنت ناسي، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني، أي أنساك من رحمتي ومن فضلي ومن إنجائي لك من النار أنساك لأنك نسيت، فذوقوا بما شئتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم العياذ بالله تعالى، ما كان يحسب حسابه لهذا اليوم. يقول إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم في بعض من شدة الزحمة والكرب والهم، يأتون آدم عليه السلام يقول اشفع لذريتك ما ترى ما هم فيه من شدة تحت الشمس، فيقول لست لها لكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، ويحولهم من نبي من نبي إلى نبي ومن نبي إلى نبي حتى يأتون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فأقول أنا لها، فأنطلق فأستاذن على ربي فيأذن لي فأقوم بين يدي أحمده بمحمد لا أقدر عليها الآن، يفتح الله عليها في ذلك يلهمنيها الله، وخلي ربي ساجدني يقول يا محمد ارفع راسك قل يسمع لك سل تعطه واشفع تشفع، يقول يا رب أمتي أمتي، شوف رحمته على أمته وشفقته عليهم، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي، وانطلق من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجوا منه، فأنطلق فأفعل يخرجهم من النار، لما أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجد يقول لي مثل الأولى، قل يا رب أمتي أمتي، يقول انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه. الأول برة أو شعيرة، ذا خردلة أقل. فأنطلق فأفعل ثم أعود أفعل كما فعلت. يقول لي ارفع رأسك مثل ولا، أقول يا رب أمتي أمتي. يقول انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه. قال انطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي. في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ومرشين، يقول يا يقول لي يا محمد ارفع رأسك. يقول اسمع سألت وعطش. يقول يا ربي إذن دي في من قال لا إله إلا الله، وما ما عاد بيقي معه إلا أقل من مثقال مثقال الخردلة من الإيمان، قليل ضعيف إيمان مات عليه ضعيف. يقول هذا ليس إليك، ليس لي. وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، حتى يخرج آخر واحد جهينة. وهذا كان يتعرض لرحمة الله حبس المشاطي رحمة الله، كل من دخل عنده في علاج وغيره من أنواع الكفار يقول لا إله إلا الله، يجبرون خاطره يقولون لا إله إلا الله. قال عسى ربي يرحمهم بها ويدخلون في من قال لا إله إلا الله، عسى ويقول الحق من قال لا إله إلا الله بخرجوا من النار. يعني إذا ماتوا فيه قلبه معناها ولو بأدنى، الله يثبتنا عليها ويجعلنا من خواص أهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كلامكم رضي الله عنكم ونفعنا بكم. وإلى أن قلتم وهكذا، فقد أرشد الإمام الحداد إلى الاستمساك بتقوية اليقين والاتصال بحبل الله المتين الذي هو الكتاب العظيم، وأخذ النصيب الموفر من العلم وملازمة الذكر. وما يستمسك أحد بهذه الخصال ويدوم منه الإقبال على الله مع صحة الحال إلا صفى باله وتنقى ضميره وطاب وروده موارد الفكر الأسنى، حيث يبشر المرء ويهنى بجود من الحق تبارك وتعالى يختص به من قرب وأدنى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا يعمل على تقوية اليقين أحد من الناس ثم يأخذ نصيبه من علم الشريعة للعمل به، ثم يلزم كتاب الله متأدبا بأدبه، ثم يكثر الذكرى لله سرا وجهرا إلا وأكرم بالصفاء ودخل دوائر أهل الاصطفاء ونقي ضميره فأشرقت عليه أنوار الفكر. والفكر الرفيع نتائج الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وذلك بصرف الفكر إلى طلب مرضاته جل جلاله وازدياد التعظيم له بتأمل آياته في الكون. وصفي من الأقدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنا من الفكر، تهيئة الأسرار الفيض الرحماني. وصفي بصدق الوجهة وحسن العمل بما تقدم، صفي من الأقدار سرك. والأقدار جميع المحرمات والمكروهات والشبهات والغفلات وفضول الشهوات والمباحات، هذه هي الأقدار. وتصفية السر منها بعدم الحديث فيها وعدم الفكر فيها وعدم الرغبة فيها وعدم الالتفات إليها وعدم النظر إليها وعدم الوقوف عند شيء منها. وصفي من الأقدار سرك، لا تفكر في شيء من هذه الأشياء ولا ترغب فيها ولا تمل إليها ولا تقف عندها ولا تطلبها، فإذا فعلت ذلك فقد صفى سرك من الكدر. وإذا صفى السر من الكدر وهو باطن القلب المعنى الشريف الذي آتاه الله الإنسان ويعبر عنه بالقلب وله خصوصيات، فمعنى من باطن القلب قد يطلق عليه الروح، ومعنى من باطن الروح يطلق عليه السر. فيعمر القلب بالمعرفة والروح بالمحبة والسر بالمشاهدة، كما يعمر الجسد بظواهر الطاعات وأنواع العبادات الحسيات. فإذا صفى السر عن إرادة غير الله فلم يعد يفكر في معصية صغيرة ولا كبيرة ولا في مكروه من المكروهات ولا في غفلة من الغفلات عن الله تعالى ولا في شبهة ولا في فضول الشهوات والمباحات. إذا سلم من الالتفات إلى ذلك والفكر فيه فقد صفى. وإذا صفى تهيأ للفكر الأسماء، والفكر الأسماء انكشاف عين البصيرة ليشاهد بسر حقائق ومعاني لا تشاهد بالأبصار. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في الآية الأخرى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، فكأنها لا تصم الآذان لكن تصم القلوب التي في الصدور. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وكذلك قوله ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي تعمى الأبصار التي في القلوب، مشيرا إلى حقيقة من السمع والبصر هي منفية عمن كفر وعمن اغتر. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مع أن السمع الظاهرية والبصر الظاهرية ربما كان قويا في أحدهم، وربما شهد به هذه الحسيات من مسافة بعيدة، وربما سمع خفي الأصوات بقوة السمع الذي عنده، لكن الله قال عنهم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فهذا الإبصار والسمع المنفي عنهم هو مثبت للمؤمنين وخواص المؤمنين وللمقربين ممن صفت أسرارهم. وصفي من الأقدار سرك باطنك ومجاري فكرك ولحظ بصيرتك.
الله يكرمنا بنور البصيرة ويصفي من الأقدار أسرارنا. إنه أكرمك من كانوا يقولون: من وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت، وبصفاء الفؤاد يطيب الفكر ويحصل ما أشار إليه الإمام الحداد بقوله: إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. فالله يصفي سرائرنا وينور بصائرنا ويرزقنا الحضور معه. فزينة القلب والباطن الحضور مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وأرسل شيخنا الحبيب عبد الله بن حسن بالفقي إلى الحبيب أبو بكر العطاش بن عبد الله الحبشي يقول: يا أهل القلوب الحاضرة مع الله، عسى عسى جاء الفرج من الله. فأرسل إليه قصيدة فيهم يذكر فيها عهودهم ولائقهم في الله تبارك وتعالى، ويقول: يا أهل القلوب الحاضرة مع الله في جنة العرفان والمصافاة مستغرقة به ذاكرة لآله. وشرح معنا معاني الحضور ومعنى الاتصال بالقوم، وأنه ما نسي، ثم ختمها بقول: عسى عسى جاء الفرج من الله. الله يفرج علينا وعلى المسلمين بفرج أجل ولطف شامل ويصلح كل شان ويبلغنا المآمل في عافية. الله يوفر حظنا من هذه الآداب، يوفر حظنا من استجماع الأداب، يفر حظنا من فهم الخطاب، يفر حظنا من الثبات على الصواب، ويفر حظنا من الشهر والخير المنساب فيه لأرباب الصدق مع الحق الوهاب. الله يوفر حظنا من مواهبه وعطاياه ومنحه وهداياه للصائمين وللقائمين وللمقبلين وللمقبولين والموفقين والمتصدقين والمنيبين والخاضعين والخاشعين والمحبوبين من عباده أجمعين، مع اللطف والعافية وتحمل الابتلاءات عنا وإلى درجات والدينا ومشيخنا وذوي الحقوق علينا وجميع الذنب في تكرمها وقع بشار وأولياء الوادي والنادي وأولياء الله فغمز علم والدينا وذوي الحاضرين خاصة موتانا ومتسمعين مجدين عاما. أن الله يثبتنا وإياكم والسامعين في المنظورين بعين عنايته سبحانه في كل شأن وحال وحين، وينظمنا في أهل المتابعة للحبيب الأمين، ورفعنا مراتب قربه الرافع وفر حظنا من رمضان وسره، واختمنا بالحسن فرج كروب الأمة واكشف الأمة عامل المحبوب والرحمة، واختمنا بكم الحسن وراضي عنا في لطف وعافية.